إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال الكلام متواصلا بتفسير هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران، والحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام وقصة ميلاده كما حكاها القرآن. وقصص القرآن أحسن القصص وأصدقه. قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر شيئا من دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل إلى التوحيد بقوله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي أنا وأنتم سواء في العبودية، وهذا هو دين الله القويم. وأخبرهم بأنه مصدق لما في التوراة، وأنه قد جاء ببعض ما ينسخ أوامر التوراة. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يقول تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر، لما شعر منهم عدم الانقياد والاستمرار على الضلال والتصميم على الكفر، وهي طرق والعياذ بالله موصلة إلى الجحيم، قال عند ذلك: من أنصاري إلى الله؟ أي من يتبعني إلى الله، ومن يصدق ويؤمن بي. وقال سفيان الثوري وغيره: من أنصاري إلى الله، يعني من أنصاري مع الله. والصحيح أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، من أنصاري في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبليغ دينه وشرعه وتوحيده. وهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر إلى المدينة: ألا رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حتى وجد الأنصار وقبلوه وقبلوا دعوته فآووه ونصروه وهاجر إليهم، فواسوه ومنعوه من الأحمر والأسود، وفدوه بأنفسهم وأهليهم وأولادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أطاعه طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال الله تعالى عن هذه الطائفة: قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحواريون هم الأنصار، هم أنصار الرسل، هم من ينصر الرسول عليه السلام. وقيل إن الحواريين هم القصارون الذين يصبغون السياق بالبياض. والصحيح أن الحواري هو الناصر، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتجب الناس يوم الأحزاب، لما استحثهم على الجهاد والقتال، فانتجب الزبير أي تقدم وقدم نفسه، ثم ندبهم فانتجب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. لكل نبي حواري أي ناصر ومعين ومؤوي ومؤازر، وحواري الزبير. هذه منقبة للزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. وقوله سبحانه وتعالى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أي آمنا بما جئت به من عند الله، وآمنا بأنك رسول الله، واشهد بأننا مسلمون. ثم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، أي نحن الذين آمنا، نحن أنصار الله، آمنا بالله تبارك وتعالى، وآمنا بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وشهدنا أن عيسى عبد الله ورسوله فاكتبنا مع الشاهدين، مع الشاهدين بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتصديق رسوله. وقال ابن عباس فاكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قامت هذه الطائفة من بني إسرائيل بنصرة دين الله عز وجل وإقامة شرعه مع عيسى عليه الصلاة والسلام، قابلتها طائفة من بني إسرائيل كفرت بما أنزل الله وكفرت برسول الله، وتقاتلت مع من آمن بالله، اقتتلت الطائفتان، فأيد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ولهذا قال الله تعالى ها هنا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أي لما هموا بالفتك لعيسى عليه الصلاة والسلام وأرادوا به السوء وأرادوا أن يصلبوه وتمالأوا على ذلك ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان الكافر، فجاءوا إلى هذا الكافر وقالوا له إن هاهنا في البلد رجل يضل الناس ويصد الناس عن طاعتك أيها الملك، ويفسد عليك الرعاية، ويفرق بين الأب وابنه، وحتى قال قائلهم اقتله ودمه في رقابنا فإنه منا من بني إسرائيل، بل قالوا إنه ولد زنية. فغضب الملك على نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، فبعث في طلبه الجنود ليصلبه وينكل به فلما أحاطوا بمنزله عليه الصلاة والسلام وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى من بين أظهرهم ورفعه إليه مكرما معززا وألقى شبهه على رجل من أصحابه ممن كان معه في المنزل. فلما دخلوا إلى المنزل أخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوكة وقتلوه. وكان هذا من مكر الله سبحانه وتعالى بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بمطلوبهم وحصلوا على مرادهم. وقال بعض أهل التفسير إن الله سبحانه وتعالى ألقى شبه عيسى على الرجل الذي خان عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه وجل الجنود على بيته، فألقى الله سبحانه وتعالى شبهه عليه عقوبة له، وهما قولان لأهل العلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد جاز كفرة بني إسرائيل قسوة في قلوبهم وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم القيامة بسبب كفرهم بآيات الله سبحانه وتعالى ومحاولة قتلهم الأنبياء، بل قد قتلوا طائفة من أنبياء الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل عنهم. قال سبحانه وتعالى عند ذلك: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قول الله تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الله تبارك وتعالى كما ذكرنا رفع عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام إليه وألقى شبهه على غيره، فأخذوه وقتلوه وصلبوه وباءوا بالإثم العظيم بنيته قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يظنون أنهم يقتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تبارك وتعالى يقرر بصريح القرآن قوله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ففي هذه الآية دليل قاطع وبرهان ساطع أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب كما يزعم اليهود والنصارى قديما وحديثا، بل الله تبارك وتعالى قال: إني متوفيك ورافعك إلي. اختلف أهل التفسير في قول الله تعالى إني متوفيك، فقال الأكثرون من أهل التفسير إن الوفاة هاهنا المراد بها النوم، أي أن الله سبحانه وتعالى سيلقي النوم على عيسى عليه الصلاة والسلام ثم يرفعه إليه، والنوم وفاة، والله تعالى سمى النوم وفاة في مواضع من كتابه كما قال سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام النوم موتا، فيكون معنى قوله تعالى إني متوفيك أي إني ملق عليك النوم ورافعك إليه، أي أرفعك بجسدك وروحك إليه. وفي هذه الآية أيضا دليل واضح على علو الرب تبارك وتعالى على عباده واستوائه على عرشه حقيقة لا كناية ولا استعارة، كما دلت على ذلك عشرات بل مئات النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة والجماعة بالقبول والإيمان والتسليم. وكان الله عزيزا حكيما، رفع الله تبارك وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام وكان سبحانه وتعالى عزيزا قويا قاهرا، ومن عزته وقوته وقهره أنه منع بني إسرائيل وملك ذلك الزمان من قتل عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا من عزته سبحانه، وهذا من قوته جل جلاله، وهذا من قهره للعباد تبارك شأنه. وهو سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فربنا سبحانه وتعالى يمتن على عبده ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول له: إني قد كففت عنك كفرة بني إسرائيل لما أرادوك بسوء، ولما أرادوا قتلك، ولما ردوا الحق الذي جئت به وزعموا أنه سحر وأنه باطل. وقال سبحانه وتعالى في تعداد جرائم كفرة بني إسرائيل، قال سبحانه: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال سبحانه وتعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقوله سبحانه وتعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي برفعي إياك إلى السماء، فإني أطهرك من الكفار برفعي لك إلى السماء، فإني أطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وهكذا وقع الأمر، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام لما رفعه الله إلى السماء تفرق أصحابه شيعا بعده، فمنهم من بقي على دينه، منهم من بقي على ما بعثه الله به من أنه عبد الله ورسوله وابن أمته عليه السلام. ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله فجعله ابن الله ومنهم من غلا فقال هو الله وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة وقد حكى الله تعالى مقالاتهم هذه في القرآن ورد على كل فريق منهم وبقوا على ذلك سنين طويلة حتى جاء ملك يقال له قسطنطين فدخل في النصرانية وحرف وبدل دين المسيح ووضعت له القوانين وأحل في زمانه الخنزير وصلوا إلى المشرق وصوروا له الكنائس والمعابد والصوامع وزادوا في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبوه فيما يزعمون وصار دين المسيح هو دين قسطنطين وبنى لهم 10 آلاف من الكنائس والمعابد فلما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم كان من آمن به فوق كل أمة في الأرض بعد أن كانت الأمة القريبة من دين المسيح مرفوعة على أمم الكفر من اليهود والوثنيين فإن الله تبارك وتعالى لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم كان هو وأتباعه أولى بالله تبارك وتعالى من كل ملة ومن كل دين وطريقة ونسخ الله تعالى بدين الإسلام شريعة جميع المرسلين بما بعث الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق ولا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا على كل دين ولهذا فتح الله تعالى لأصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام مشارق الأرض ومغاربها في سنين معدودة في زمن قصير فاجتازوا جميع الممالك ودانت لهم جميع الدول فكثروا كثرة وقصروا قيصر وأنفقوا كنوزهما في سبيل الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك نبيهم عليه الصلاة والسلام وصدق فيهم وعد ربهم تبارك وتعالى في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولهذا نصر الله سبحانه وتعالى أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على نصارى بلاد الشام وألجأوهم إلى مدينتهم القسطنطينية التي سميت على اسم ذلك الملك الذي نصر دين النصرانية وقيل إنه دخل فيه حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا لأنه قد زاد فيه ونقص منه وحرفه وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأنهم سيفتحون القسطنطينية وأنهم سيفتحون رومية وهي روما اليوم ويحصل بذلك نصر الله تبارك وتعالى لأمة الإسلام. قال سبحانه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم أي مصيركم ومصير الخلائق أجمعين فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فكل منكم يدعي أنه على الحق وأنه المصيب وغيره مخطئ وهذه دعاوى تحتاج إلى براهين وربنا سبحانه وتعالى يحكم بين عباده بالحق والقسط يوم القيامة كما أخبر سبحانه وتعالى. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فأما عذاب الدنيا فهو ما أصابهم في الدنيا من العقوبات والقتل والذل والأسر وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب الآخرة والعياذ بالله. وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى وهو عذاب النار وغضب الجبار تبارك وتعالى وحرمانهم من دخول جنة الأبرار. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ينصرونهم من عذاب الله تبارك وتعالى. لا من زعموا أنهم شفعاء ولا ما اتخذوا من دون الله من أولياء ولا أصدقاء ولا أقرباء بل الكل يتخلى عنهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. أما الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله أجمعين وآمنوا بالبعث وغير ذلك وعملوا الصالحات من الأقوال والمعتقدات والأفعال فيوفيهم أجورهم. أن الله سبحانه وتعالى يوفيهم ثواب أعمالهم ويكرمهم ويعزهم وينصرهم ويحييهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة. والله لا يحب الظالمين بل الله تعالى يبغض الظالمين ويحل عليهم سخطه وعقوبته وعذابه. وهذا فيه إثبات صفة الغضب والبغض لله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى يحب ويكره يحب ويبغض يحب المؤمنين يحب التوابين يحب المتطهرين كما أخبر الله عز وجل عن نفسه في آيات كثيرة. ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى. ثم قال سبحانه وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات أي هذا الذي نقصه عليك يا محمد في أمر عيسى وميلاده وأمره وقصته هو مما أوحاه الله إليك وأنزله عليك من السماء فلا مرية فيه ولا شك ولا ريبة. فهو من الآيات القرآنية من الذكر الحكيم المحكم يعني المتقن الذي لا خلل فيه ولا نقص ولا اختلاف ولا تناقض بل هو ذكر حكيم مفصل للأحكام للحلال والحرام مفصل بأخبار الأمم السابقة وأخبار النبيين الأقدمين وما أجرى الله تعالى على أيديهم من الآيات والمعجزات الباهرات. فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار الماضية والأحكام التي نحتاجها في حياتنا المعاصرة مما هو أعظم رحمة للعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يثبت قلوبنا على الحق ويصرفنا على دينه ويصرف قلوبنا على طاعته إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير يا شيخ وعسى الله عليكم. في خمس دقائق ولا ما فيش يا شيخ؟
إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير وبارك الله فيك الشيخ. هل الله سبحانه وتعالى بعد رفع عيسى عليه السلام هل يعني أقام عليهم الحجة وبين لهم أنه رفعه؟
الحمد لله. وبعد فإن بني إسرائيل يعلمون علم اليقين أن عيسى هو عبد الله ورسوله، أنه عبد الله ورسوله، والله سبحانه وتعالى يعاقبهم يوم القيامة على نيتهم وقتلهم بزعمهم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم مؤاخذون ويحسب عليهم قتل نبي من الأنبياء لأنهم سعوا بدمه وسعوا إلى قتله، وكان هذا السعي بالنية والقول والعمل الذي يتجلى فيه الإصرار والعناد لرسل الله صلى الله عليه أجمعين. أما هل علموا ذلك أو لم يعلموا فهذا لم يعني يصل لنا فيه علم واضح، وعلى كل حال فإنهم لا ينتفعون بذلك ولا يهمهم أن يعرفوا هل حصل أو لم يحصل، ولكن هم ظنوا أنهم قد قطعوا دابر هذا النبي وارتاحوا منه ومن دعوته التي كانت تزعجهم في الليل والنهار.
جزاك الله الشيخ، السلام عليكم. هناك أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها الشيخ الألباني في كتابه أداب الزفاف في تحريم الذهب على المرأة. في تحريم هذه الأحاديث ذكرها الشيخ الألباني في كتابه أداب الزفاف في تحريم الذهب على المرأة.
الذهب المحلق.
الذهب المحلق. ومعناها معنى الحديث الأول والثاني، ثم اختلاف في هذه الأحاديث، هل هناك اختلاف؟ وهل
هذه الأحاديث بارك الله فيك التي ذكرها علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أداب الزفاف في تحريم الذهب المحلق على النساء هو من اجتهاد الشيخ رحمه الله تعالى ورأيه، وعامة أهل العلم قد خالفوه في هذه المسألة قديما وحديثا، فجمهور العلماء على جواز لبس النساء للذهب، وفي ذلك حديث صريح واضح وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وقد أخذ بيمينه ذهبا وبشماله حريرا، فقال: هذان حل هذان حرام على ذكور أمتي حل بإناثها. فهذا الحديث صريح في إباحة الذهب، إباحة لبس الذهب والحرير للنساء وتحريمهما على الذكور من هذه الأمة. وأيضا دلت الأحاديث في البخاري ومسلم على أن النساء كنا يتحلين بالذهب ويلبسنا القلائد ويلبسنا الحلي في سواء كانت أسورة في أيديهن أو كانت أقراطا في الآذان، كما جاء في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ النساء يوم العيد بعد موعظة الرجال وحثهن على الصدقة قال الراوي: فجعلت المرأة تلقي في ثوب بلال من قرطها ومن حليها. فالمرأة كانت تتحلى، وهذا في يعني أواخر حياته عليه الصلاة والسلام ومن غير نكير. وقال بعض العلم إن هذه الأحاديث هو في الذهب الذي لا تؤدي المرأة زكاته، كما جاء في حديث المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها مسكتان أو سواران من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: تؤدين زكاته؟ قالت لا، قال تحبين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ فقالوا الذهب إذا كان يبلغ النصاب فإنه يجب أن يؤدى منه الزكاة ولو كان ملبوسا، بنص هذا الحديث، وهذا هو قول أهل الحديث ونفره علماء الحديث في زماننا. وأما أن يحرم الذهب بمجرد أنه محلق على النساء فهذا قول يعني لم يشتهر بين أهل العلم، والراجح هو ما رجحه جمهور العلماء من جواز لبس الذهب للنساء، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير يا شيخ. يسأل السائل: هل هناك أثر صحيح عن عمر عيسى عليه السلام عندما رفع إلى الله عز وجل؟
هل هناك أثر؟
نعم، أثر أو حديث عن عمر سيدنا عيسى عليه السلام؟
هناك بعض أظن الآثار أنه رفع في سن 33.
إن شاء الله تعالى يكون آخر سؤال يا شيخ من أخونا، ما نطولش على حضرتك. الشيخ، الفلاح الذي يزرع يعني يحصد محصوله وينوي إخراج زكاته، هل يخرج زكاة على كامل المحصول أم يخرج زكاته بعد أن يأخذ ما كلفه هذا المحصول؟
لا طبعا، يعني يؤدي الزكاة مما حصل بعد الحصاد، بعد تنقية الحبوب من العيدان ومن يعني الشوائب، بعد تنقية الحبوب يخرج الزكاة إذا بلغت الحبوب 5 أوسق، يعني 300 صاع، وهو يعني ما يقرب من الحبوب من حوالي 650 كيلو أو 700 كيلو، يتفاوت طبعا الوزن بحسب الصنف. فهو يخرج إذا ملك هذا المقدار من الحبوب يخرج منها العشر إذا كانت تسقى بماء الأمطار، ونصف العشر إذا كانت تسقى بالمكائن والآلات.
الشيخ، يعني ما قصدته في السؤال، هل يخصم من المحصول ما كلفه يعني الحرث والزرع والأدوية وهذا؟ يعني
هذا بارك الله فيك محسوب في العشر ونصف العشر، فالشرع راعى هذا الأمر، فالزروع التي تسقى بماء الأمطار ولا يتعب فيها المزارع فهذه فيها عشر المحصول زكاة، وأما إذا كان يتعب عليها و يعني يفقيها بالآلات فهذا خففت فيه الشريعة وأخذت منه نصف العشر.
توضيح الشيخ، الله يجزيك خير، فيما ذكرت في معنى الآية: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يعني اللي فهمت من حضرتك يا شيخ أنه الذين اتبعوا عيسى عليه السلام هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذا في الحقيقة أن الذين اتبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أمته الموحدة هم أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بعيسى وبدعوته الحقة، يؤمنون بما جاء به في الإنجيل مصدقا لما في التوراة من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان. وأما غيرهم من الأمم اليوم فإنهم لا يتبعون عيسى في الحقيقة، لأنهم خالفوا عيسى في أعظم قضية دعا إليها وهي قضية التوحيد: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، هذا هو محور دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، وأول ما نطق به قال إني عبد الله، أثبت العبودية لنفسه لله سبحانه وتعالى. ثم إن النصارى اليوم يخالفون عيسى في كثير من الجزئيات، فإنهم يستحلون الخمور وهي محرمة في شريعتهم، ويستحلون لحم الخنزير وهو محرم في شريعتهم، ويعني يستحلون الربا ويأكلون الربا وهو محرم في شريعتهم، وأشياء كثيرة خالفوا فيها دين عيسى عليه الصلاة والسلام. فالذين اتبعوا عيسى على الحقيقة اليوم هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير يا شيخ، عسى الله لكم. إن شاء الله نلتقي مع حضرتك الأسبوع القادم في نفس الموعد إن شاء الله تعالى.
حول الله تعالى
وبارك الله فيك. الله يبارك فيك ويحفظك يا شيخ، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.